تعديل همزة سمى التالية لهمز إفعال معاني سبعته تعلية صيرورة وكثرة حينونة إزالة وديان فذاك ذاك تعرف فذا البيان ولك في في الصرف في منظومة الصرف. قال ماذا؟ قالوا رشيد يرشد رشدا من بعد تعيبا ورشد يرشد رشدا من بعد قتل. إذن الرشد والرشد معناهما واحد فهو راشد والاسم الرشاد. قال أن توقف أرشدك الله أن توقف فأردت أن توقف أرشدك الله جملة معترضة فأردت أن توقف فأردت التوقيف بمعنى بضم أوله مملية للمفعول أن توقف وتخفيف القاف أن توقف على بالتخفيف إذا قرأناه بالتخفيف أن توقف من الوقف أن توقف وقفه يقفه أن توقف أو بتشديدها من التوقيف أيضا أن توقف أي تعلم أي توقف هذا ثلاثي وقفه ووقفه استعملان ثلاثيا رباعيا أي تعلم إذا قلنا أن توقف من الوقف أو تعلم أي تعلم يقال وقفت فلانا على ذنبه وقفا ووقفته توقيفا معناه أطلعت عليه كما يستفاد من عبارة المجد في القاموس ومن منظور في اللسان. إذن يعني يحتمل أن نقرأه أن توقف ويكون ثلاثيا مبنيا لمجهول أو توقف من التوقيف رباعيا مبنيا لمجهول أيضا على جملتها ومعناه أن تطلع أي يطلعك العالم بالفن على هذه الحادثة التي طلبتها من يعني طلبت إحصاءها أو الفحص عنها على جملتها أي مجموع تلك الأخبار وهو متعلق بتوقف أو توقف مؤلفة منصوب على الحال أي حال كونها تلك الأحاديث مؤلفة التأليف قال أبو بكر أي مؤلفة قال أبو بكر أبو البقاء الكفوي في كليات التأليف معناه هو جمع الأشياء المتناسبة يعني التأليف له قوله تأليف مجرد الضم والجمع لا بل إذا كانت متناسبة يسمى تأليفا من الألفة وهو حقيقة في الأجساد إذا جمعت شيئا يعني له ذات إلى شيء يسمى حقيقة ومجاز في الحروف والتنظيم من نظم الجواهر وفيه جودة التركيب يعني والتأليف بالنسبة إلى الحروف لتصير كلمات والتنظيم بالنسبة إلى الكلمات ولتصير جملا وهكذا يعني يختلف الوضع والتركيب ضم الأشياء التنظيم والتأليف والتركيب هذه كلها معناها متقاربة لكن بينها فرق بهذا والتركيب ضم الأشياء متلفة كان أولى التركيب التأليف لا بد أن يكون بين الأشياء التي تؤلف بينها تآلف ألفة وأما التركيب لا يعني يشمل أعم من ذلك ضم الأشياء متلفة كانت أو لا مرتبة الوضع أو لا أو لا فالمركب أعم من المؤلف والمرتب مطلقا والترتيب أعم مطلقا من التنضيد لأن الترتيب عبارة من التنضيد لأن التركيب عبارة عن وقوع بعض الأجسام فوق بعض والتنضيد عبارة عن وقوع بعضها فوق بعض على سبيل التماس على سبيل التماس اللازم لعدم الخلاء انتهى. إذن المراد هنا بالتأليف ما هو في كلام المصنف هنا ضم الأحاديث الصحاح بعضها إلى بعض على وجه متناسب وذلك في متناسب بأن يكون وضع السابق يستدعي وضع اللاحق بعده لكون الفائدة الحاصلة منه مرتبة عليه هكذا يفعل هكذا وضع التأليف هكذا وضع التأليف لابد من أن تجد في هذه الأمور وهو أن تكون متناسبة بحيث يستدعي السابق اللاحق فهذا هو التأليف فإذا وجد خلاف ذلك فهذا يعود إلى ماذا؟ لأمر ما رآه المؤلف فقدم وأخر ما يستحق التقديم عن التأخير أو أحيانا يكون ذهولا وغفلة التزم أن يؤلف كتابا متناسبا أول مع آخره ثم وقع خلل في بعض المواد لكن هذه تكون قليلة المهم أصل وضعي هو هكذا مؤلفة محصاة صفة لمؤلف اسم مفعول من أحصى الشيء معناه إذا عده أو حفظه أو عقله، يطلق على المعاني. إذا عده العد يسمى إحصاء، والحفظ كذلك أيضا يسمى إحصاء، والعقل أي الفهم يسمى أيضا إحصاء، كما في القاموس أي معدودة محفوظة مؤلفة محصاة أي معدودة محفوظة، تلك الأحاديث تكون معدودة ومحصى. وسألتني أن ألخصها لك، أن ألخصها لك من التلخيص، ومعنى التلخيص التبيين، هو التبيين والشرح والتلخيص، يعني يطلق عليها التبيين والشرح والتلخيص، كما في القاموس التلخيص التلخيص وهو التبيين والشرح والتخليص، ولا التلخيص الظاهر أنه في تقديم وتأخير، وهو من التلخيص أن ألخصها، وهو التبيين والشرح والتخليص. هذا نشوف هذا تخليص ما هو تلخيص، والتخليص كما في القاموس أي أبينها وأشرحها لك. في التأليف أي سألتني أن ألخصها أبينها وأوضحك لك في كتاب مؤلف، أي في الكتاب المؤلف، فالمصدر بمعنى اسم المفعول، ويحتمل أن يكون على أصله تأليف، وفي بمعنى الباء بالتأليف السببية، أي أبينها بسبب التأليف لها بلا تكرار، أي بغير إعادة الحديث، والتكرار بفتح التاء اسم من كرر الشيء تكريرا إذا أعاده مرارا، كرر تكريرا، التكرير مصدر أصلي لفعالة، لفعالة. وغير ذي ثلاثة مكيس مصدره كقدس التقديس، وزكي تزكية وأجملا إجمال من تجملا تجملا، وما أتى بفعل مصدر التفعيل، هذا هو القياس. وأحيانا يأتي بتفعال مثل تكرار، تكرار هذا يعني بلا تكرار، أي من كرر الشيء تكريرا. وأما تكرار هذا لحن، لحن العوام أو عوام الطلاب يقولون تكرار، إذا لو أجاب إذا أعاده مرارا كما تفيد عبارة المصباح. وفي القاموس وكرره تكريرا وتكرارا وتكرة كتهلة وكركرة أعاده مرة بعد أخرى انتهى. إذا ماذا يا مشايخ؟ قد تبين بهذا أن تاء التكرار مفتوحة لا غير، وأما ما اشتهر على ألسنة الناس من كسرها تكرار فمن لحنهم فليتنبه، لا تقول تكرار، إنما تقولون ماذا؟ تكرار، لما تقولون تكرار، ما في تكرار. تنبي دفقت العدي قولي بلا تكرار بين الجار والمجرور، واختلف فيها المحاصر، فقال كفي هي اسم المعنى غير، وأن الجار دخل عليها نفسها، وأن ما بعدها مجرور بإضافتها إليه. وقال غيرهم هي زائدة كما زيدت كان في نحو قولك زيد كان فاضل، وإن كانت مفيدة لمعنى هو المضي والانقطاع، وأراد بالزائد المعترض بين شيئين متطالبين، وإن لم يصح أصل معنى بإسقاطه كما هنا، فتنبه أفاد ابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى في مغنيه. بلا تكرار هذه لا اختلفوا فيها، هل هي اسم بمعنى أحد وهي مجرورة بالباء وهي مضافة إلى ما بعدها، أو هي مقدم من تقدير أصله لا بتكرار، أصله لا بتكرار، المصريون يرون أن فيه تقديما وتقديرا، وأصله لا بتكرار. ثم لما أرادوا التوكيد زحلقوها عن محلها وأدخلوا الجار عليها حتى تكون كجزء الكلمة، فهذا رأي المصريين. وأما الكوفيون لا يرون ذلك، بل يقولون إنها اسم، اسم مضاف. يكثر جملة في محل جر اسم تكرار يكثر، وقيدوا بالكثرة لماذا؟ إشارة إلى أن التكرار غير الكثير لا بأس به أحيانا، يعني نكرر لماذا؟ لأنه لا يشغل عن المقصود، لأن التكرار القليل لا يشغل عن الفهم الذي أراده هو، فإن ذلك إشارة إلى التكرار الكثير. زعمت أي قلت، المراد هنا الزعم إطلاقه على القول، أي قلت بأن الزعم يطلق على قول الحق وإن كان أكثر استعماله لغير المحقق، وإن ذلك زعمت هذا مما استعمل فيه الزعم بمعنى الحق. وقد ثبت أن إمام النحاة الشيبويه يقول في كتابه كثيرا زعم الخليل كذا وزعم يونس كذا، ويريد بذلك القول الحق وليس ردا عليهما. وأما زعم في غالب استعماله يكون لقول غير المحقق أو لقول الكذب، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا وما إلى ذلك. قال فيومي زعم الزعمين باب قطر. وفي الزعم ثلاث لغات: زعم 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 فتح الزائل الحجاز وضمها لأسد بن أسد وكسرها لبعض قيس ومن قيس قبيلة. ويطلق معنى القول ومن زعامة الحنفية وزعامة سيبويه، أي قال هذا القول المحق ليس يعني ردا. وعليه قوله تعالى: أو تسقط السماء كما زعمت، أي قلت، أي كما أخبرت. ويطلق على الظن، يقال في زعم كذا، وعلى الاعتقاد أيضا. ومن قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، أعتقدوا هذا. قال زعيم، وأكثر ما يكون الزعم فيما يشك فيه ولا يتحقق. وقال بعضهم: وكناية عن الكذب. وقال مرزوقي: أكثر ما يستعمل فيما كان باطلا أو في ارتياء شك. وقال النقطية: زعم زعما قال خبرا لا يدرى حق هو أو باطل. قال خطان. ولهذا قيل زعم مطية الكذب، زعم مطية الكذب أيضا. ورد مثل هذا بعض الأحاديث. انتهت عبارة الفيوم. مما يشغلك، مما يشغلك يا مشايخ، قلنا بفتح الياء. مما يشغلك من شغله، من شغله الأمر ثلاثيا من باب نفع. وأما أشغله بالآليف فلغة رديئة أو قليلة كما أفاد في اللسان، بل بعضهم نفى أن تكون لغة أصلا. وفي النسبة: شغله الأمر شغلا من باب نفع، فالأمر شاغل وهو مشغول. والاسم الشغل بالضم الشيني وتضم الغين شغول وتسكن بالتخفيف. وشغلت به بالبناء المفعول تلاحيت به الأزهري، واشتغل بأمر فهو مشتغل أي بالبناء الفاعل. قال ابن فارس: ولا يكادون يقولون اشتغل، وهو جائز يعني بناء للفاعل اشتغل. ومننا قال بعضهم: اشتغل بالبناء المفعول ولا يجوز بناءه للفاعل. بعضهم قال هكذا، لأن الافتعال إن كان مطاوعا فهو لازم لا غير، وإن كان غير مطاوع فلا بد أن يكون في معنى التعدي، نحو اكتسب المال واكتحلت واختضبت، أي كحلت عيني وخضبت يدي. واشتغلت ليس بمطاوع وليس في معنى التعدي. وأجيب بأنه في الأصل مطاوع، مطاوع بفعل هجر استعمال فصيح الكلام. والأصل أشغلت بالآلف فاشتغل، وهو يعني أصل مرفوض هذا، مثل أحرقت فاحترق وأكملت فاكتمل، وفيه معنى التعدي. فإنك تقول اشتغلت بكذا، فالجار ومجرور معنى مفعول. وقد نص الأزهري على استعمال مشتغل ومشتغل. انتهت عبارة المصلح. هذا كله في اشتغل وليس في أشغل. وكتب الزبيدي في التاج عند قول صاحب القاموس: وأشغله لغة جيدة. هكذا عبر صاحب القاموس وفندوه وقالوا: ما في أشغل أصلا، أو قليلة أو رديئة. هذه الثلاثة عبارة ماذا للقاموس؟ ما نصه؟ قال ابن دريد: لا يقال أشغلته، ومثله في شروح الفصيح وشرح الشفاء للشياء والمفردات للراغي والأغنياء لابن قطاع. ولا يعرف، اسمعوا، ولا يعرف لأحد القول بجودتها عن إمام من أئمة اللغة. وما قاله صاحب القاموس أخطأ فيه، لأنه لم ينقل عن أحد من أئمة اللغة لهم عناية باللغة أنه قال أشغله. فإذا هذا ليس صوابا الذي نقله بالقاموس جيدا. ومن يعني إيه؟ وبجودتها عن إمام من أئمة اللغة. وكتبه بعض عمال الصحيح. ومن غريب ما اتفق، من غريب ما اتفق أن أشغل يعني فصل عن وظيفته شخص بسبب اللحن هذا. سيده أميره كان أعلم باللغة ووظف هذه الوظيفة، كان التوقيع، توقيع ما يوظف كل أحد. التوقيع عبارة أن تلخص حاجات المحتاجين أو ما يحتاجه الأمير، يلخص له بعبارة وجيزة فصيحة ثم ينفذها الأمير. هذا هو التوقيع، التوقيع هذا الذي نستعمله الآن، هذه مأخوذة من ذاك، لأن نهاية الأمر يتعلق عليه. هذا هو يسمونه توقيع. والتوقيع في عادة الملوك أمر يعني رتبة عالية رفيعة لا يجلس فيها إلا من كان يعني إلا من حاز وفاز في اللغة العربية وكان فائقا في بارعا في الفهم وما إلى ذلك. فهذا كتب، كتب ماذا الصاحب؟ هذا الصاحب كان فصيحا، كتب بعض عمال الصاحب له في رقعة فوقع عليها توقيع: من يكتب إشغالي لا يصلح لأشغالي. هو كتب أشغل كذا وكذا، فكتب عليه فصله بهذا الكلام لأنه رديء لغته: من يكتب إشغالي لا يصلح لأشغالي. إشغال فهمتم المعنى؟ إشغال هذا مصدر أشغل. أنت استعملت أشغل فلا تصلح لوظيفتي. من الآن مفصول، توكل على الله. من يكتب إشغالي لا يصلح لأشغالي. شوف أشغال الوظيفة يعني. إشغال جمع الشغل. أنت تعبان، أنت خلاص، هذا ما نريك يعني. من يكتب إشغالي لا يصلح لأشغالي. ففصلوا على من. فانتبهوا، لا تقولوا أشغله، إنما تقول إيش؟ إشغله. لا يصل لأشغالي. قال شيخنا، يقول المناوي، شيخنا يقول هو صاحب الليل، صاحب التاج، قال شيخنا: فإذا لا معنى لتردد المصنف فيها. إذا صاحب القاموس قال: إما لغة جيدة أو رديئة أو قليلة، ثلاث احتمالات. أصلا هذا ليس مقبولا عنه، ما في أحد قال إنها لغة حتى نقول جيدة ولا نتردد كذا وكذا وكذا احتمال، لا، بل نقول إنها لغة لا تصيح أصلا. فإذا من الآن لا أسمع من طالب يقول في دعائه: اللهم أشغله، إنما الصواب ما هو؟ اللهم أشغله، لا تقول أشغله. فإذا تفصل من الإمامة على طول، لا تقول من يصلح إشغالي لا يصلح لأشغالي، ما في. إذا تقول إيش؟ اللهم أشغله بكذا وكذا. فتقول اشغل نفسك بكذا، لا تقول اشغل نفسك بكذا. قال ماذا؟ لا يسرع لأشغال. قال شيخنا: فإذا لا معنى لتردد مصنف فيها. قال الزبيدي: ولعله استأنس بقول ابن فارس، حيث قال في المجمل: لا يكادون يقولون أشغلت وهو جائز، فتأمل ذلك انتهى. وتبين يعني هكذا هو كلامه صاحب الفصيح، صاحب المجمل ليس هكذا، إنما تكلم باشتغل. ولا يكادون إيه؟ وابن فارس إنما تكلم باشتغل. وعلى كل حال هذا محل نظر. قلت ماذا؟ قد تبين بما ذكر، بما ذكره أئمة اللغة المعتمدون، أن اللغة الفصحى شغله، وأما أشغله فلا تثبت، أو هي لغة رديئة. فما اشتهر على ألسنة الناس من قول في الدعاء اللهم أشغله بالألف هو استعمال لما لم يثبت لغة، أو استعمال لغة رديئة لا ينبغي استعمالها، ولا سيما في الدعاء، فليتنبه. الله تعالى أعلم. المهم هو قال له: فإن ذلك مما يشغلك، هذا محل بيت القصيد هنا، لا نقول مما يشغلك، هذا خطأ. طيب، إذن مما يشغلك، عما لا يشغلك، عما له قصدت، أي عن الشيء الذي أردته، ما هو من التفهم. بيان هذا، بيان لما هو تفعل من الفهم. وقالوا: تفهم شيئا إذا فهمه شيئا بعد شيء، أفادهم في القاموس. وفيه إشارة إلى أن فهم تلك الأحاديث يحتاج إلى التدرج شيئا فشيئا، يعني شيئا فشيئا، قليلا قليلا. فإن معرفتها لا يتيسر إلا كذلك، فينبغي للطالب أن يكون طلبه تدريجيا، ها، شيئا فشيئا. يعني أن يبدأ مثلا بأربعين النبوية، ثم يترقى، ثم يترقى، بحيث يحفظ البخاري ومسلم. أما يعني في أول مرة لو بدأ بالكبير، ربما هذا يصعب عليه فينقطع، فيعود نفسه بالصغار بحيث لا يصعب عليه. فقد ثبت في الصحيحين من حيث عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعة: خذوا من الأعمال ما تطيقون الحديث. ونقل عن الزهري رحمه الله تعالى قوله: من طلب العلم جملة فاته جملة، يتفلت عليه. وإنما العلم حديث وحديثان، يعني طلب ليه؟ حق الطلب ماذا؟ حق الطلب أن يكون تدريجيا شيئا فشيئا. كل يوم تحفظ بيتا وترجمة من تراجم الرجال، وحديثا واحدا، وتترقى مثلا في ثلاث شهر كم يوم؟ 30 يوم. 30 يوم حفظت 30 بيت، هذا يعني إذا ما يقول لي أنهيتها الكتاب كامل يعني، وثلاثين ترجمة، وثلاثين حديث، أه؟ في شهر واحد. ولو حفظت يوما واحدا 30 حديث وأنهبت نفسك، ويعني وبالغت في المثابرة ومراجعة وكذا، وحفظت 30 حديثا، في اليوم الثاني ما في ولا حديث واحد. وأما إذا كان يوميا حديثا 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 حديثا، هذه 30 ما ينتهي الشهر إلا وهي مستقرة في ذاكرتك، تكون إيه؟ المغرى بالغرى، يعني ملصقة بالغرى هكذا. يعني واحد واحد من ألفية مالك مثلا بيت واحد، إذا أقل بحاجة، أو 3 أو 5 على حسب. أما تحفظ 100 بيت يمكن، يعني أنا أحفظ 100 بيت في يوم واحد أستطيع، لكن هذا يعني يضيع في اليوم الثاني ما في. يعني هذا من طلب لهذا عبارة معنى قوله من طلب العلم جملة فاته جملة. إذن ماذا؟ تتدرج شيئا فشيئا شيئا فشيئا، ما شاء الله في شهر واحد في شهرين ثلاث يعني 60 حديثا وستين ترجمة وستين رجلا إلى آخر وستين بيتا مثلا، وفي 3 أشهر وفي سنة كم؟ سنة واحدة تصير ما شاء الله حافظة. فهكذا يعني يكون بالتدريج. أما يعني إنهاك النفسي وإجهاد للروح في حفظ شيء كثير ثم بعد ذلك تفطر وتنساه، هذا ما ينفع، هذه لا فائدة فيها. من طلب العلم علم جملة فاته جملة، إنما العلم حديث وحديثان، هكذا يكون طلب العلم. الذي طلب منه أن يؤلفه، أن يؤلف له تأليفا يفيده في هذا الفن، ثم قال ما كيفية الكتاب الذي تؤلف عن أؤلفه لك؟ قال كذا كذا، أعطاه خطط له تخطيط تمشي على هذا. ثم بعد ذلك بعد أن اجتمع أو يعني بحث ودرس مطلب أو شروط الطالب الذي يريد أن يؤلف له كتابا، قال وللذي سألت أكرمك الله حين رجعت إلى تدبره وما تؤول به الحال إن شاء الله تعالى عاقبة محمودة ومنفعة موجودة. هذا بيان الشرح الإجمالي لهذه الفقرة. بيّن رحمه الله تعالى أن التأليف الذي سأله إياه حينما يتدبره المصنف وينظر في مآله في آخره في عاقبته فإن له منفعة موجودة في الدنيا. لماذا؟ إذ به تحفظ الأحاديث النبوية التي بنى عليها الشرع الشريف، وله عاقبة محمودة في الأخرى إذ يترتب عليه الأجر العظيم، والله تعالى أعلم. هذا هو خلاصة المعنى الإجمالي لهذه الفقرة. أما التفصيل، وللذي سألت بكسر الله جار ومجرور متعلق محذوف خبر لعاقبة. وقال النووي رحمه الله تعالى بعد ضبط بكسر الله وللذي سألت ما نصه، وإنما ضبطته وإن كان ظاهرا ما يحتاج الضبط لأنه مما يغلط فيه وصح غلط يا مشايخ من اللحن الذي فشى غلط هذا غلط كما قال بعضهم. إيه قال الشيخ يرد عليه قال غلطت أيها الشيخ، فقال له بل أنت غلطت. أول هذا الكلام ملحون قبل أن نصل إلى كلامك. تقول ما لا تقولون هنا تتكلمون غلط فلان، لا تقول غلط فلان، غلط يغلط غلطا. أما الغلط بفتحتين فهو مصدر، ولذلك نقول في مثل هذا غلط يغلط، لا نقول غلط يغلط أو يغلط، لا هذا غلط نفسه. فيقول هنا مما يغلط فيه ويصحح، وقد رأيت ذلك غير مرة انتهى. يقول لك وللذي سألت سمعت بعض الناس يقرأه وللذي سألت، هذا كلام النووي رحمه الله يقول في شرحه بكثر الله. قال هذا واضح، لماذا ضبطته؟ إن قلت لي إن سألتني لماذا ضبطته موضوعي، لأني رأيت بعض الناس يصحفه ويغلط فيه. قال لكن هذا قلت ردا أو تعقيبا على كلام النووي، هذا الذي ادعاه النووي من الغلط إن كان لعدم صحة الرواية به فمسلم، إن كان أن المنقول عن المصنف هو الكسر فقط نسلم ذلك، وإن كان وإلا فلفتح اللام وجه صحيح. ما هو؟ وذلك أنه للابتداء، اللام تكون للابتداء، والموصول مبتدأ. للذي سألت خبره عاقبة محمودة على حد مضاف، تقديره أي ذو عاقبة محمودة، فتأمل الله تعالى أعلم. وعائد الموصول محذوف، يعني معنى ذلك لو قرأناه وللذي سألت عاقبة محمودة ويكون على عهد المضاف هذا معنى مستقيم إن صحت الرواية، لكن إن كان الذي قاله النووي متعينا نقلا فالنقل يقدم على الاحتمال اللغوي، وأما من حيث صحة المعنى فلا يعود. كم من الكلمات نصححها بمثل بتقديرات كثيرة، وهذا تقدير واحد فقط وهو واضح، لكن إن كان النقل به فنقول ينبغي أن نتوقف عنده. وعائد الموصول محذوف لكونه فضلة كما قال في الخلاصة، والحظ عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو هذا. هنا يقول إيه وللذي سألته هذا الضمير هو العائد، وللذي سألته حذف لما ذلك كوني فضلة، لأن كثيرا من الموصول عائد الموصول يحذف كثيرا في مثل هذا. أكرمك الله بجملة معترضة، جملة دعائية معترضة بين المبتدأ والخبر، حين رجعت إلى تدبره، حين منصوب على الضربية متعلق ما تعلق بالجار والمجرور قبله، وهو اسم زمان قليلا كان أو كثير حين، والجمع أحياء. والتدبر النظر في العاقبة، يقال تدبرت الأمر تدبرا إذا نظرت في دبره، وهو عاقبة، ومعنى دبره هو عاقبة وآخره، أفاد في إصلاح. فيكون المعنى هنا وقت رجوعي إلى النظر في عاقبة الأمر الذي سألته، قال هكذا وما تقول به الحال، وما تقول به الحال أي ما يرجع إليه حال الأمر الذي سألته، أي ما يرجع إليه حال الأمر الذي سألته. يقال آل الشيء يقول أولا ومآلا رجع، والإيال إزان كتاب اسم منه، وقد استعمل في المعاني، فقيل آل الأمر إلى كذا، قال في إصلاح. والحال صفة الشيء يذكره أن حال حسن، فيقال حال حسن مذكر وحال حسنة مؤنث، يعني أن وقد يؤنث بالهاء، يعني أن الحال هو أربع استعمالات، حال الحال هذه الكلمة، يعني الحال أربع استعمالات، يذكر ويؤنث، يذكر ويؤنث، يذكر ويؤنث تأنيثا لفظيا، يذكر ويؤنث تأنيثا معنويا، كلها لغة. حال حسن وحال حسنة هذا تأنيث معنوي، حالة حسنة وحال حسن هذا تأنيث لفظي، وكلاهما مستعملان، تأنيث اللفظي وتأنيث المعنوي مستعمل في اللغة العربية. فما تقول به الحال، قال ماذا؟ قاله في المصباح أيضا، وفي بعض النسخ به بدل إليه، وهو بمعناه، لأن الباء تأتي بمعنى إلى، كما في قوله تعالى وقد أحسن به أي إلي، وقيل ضمن أحسن معنى لطفا، ذكره المشاعر في مغني. وبعض النسخ يقول بالياء بدل التاء، بما تقول بدل إيه يقول، وهو جائز لأن الحال يذكر أنك على ما قدمناه آنفا، فما اسم موصول معطوف على تدبره، على تدبره وفي ما أي ما آل إليه ما تقول إليه الحال. إن شاء الله جملة معترضة، إن شاء الله هذه جملة معترضة بين المبتدأ والمؤخر والخبر المقدم، ذكر لماذا؟ اعترض به تبركا، ولأن تحققه غير معلوم له، إنما ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، والاختيار ما سيقع من الأمور وما لا يقع. أما أنت تدبر وتخطط وتبدأ على أساس أن الله ينفذ لك، ربما يوفقكم ربما لا يوفقكم لا يعلم. فلذلك قال إن شاء الله عاقبة، قال فيومي عاقبة كل شيء آخره محمودة بالرفع صفة لعاقبة، يعني أن الأمر الذي سأله وهو التأليف المذكور له نهاية مرضية، حيث يترتب عليه الأجر العظيم عند الله تعالى. وقوله منفعة موجودة مؤكد لما قبله، مؤكد لما قبله معناه واحد يعني، ويحتمل أن تكون المنفعة موجودة في الحال، إذ ينتفع بذلك. إذن بينهما فرق، الأولى عاقبة محمودة إذا حملناه على الأجر والمثوبة، ومنفعة موجودة هذا من حيث ما تناول وانتفع الناس به، هذه أمور دنيوية في الدنيا، إذ ينتفع بذلك الكتاب حالا، وتكون العاقبة المحمودة فيما بعد، حيث يكون الكتاب لسان صدق في الآخرين، يعني مات قوم من زمان وإلى الآن لا زال ذكرهم يبقى، لا زال ذكرهم يبقى. ولذلك يحيى بن أكثم لما سأل ذلك الخليفة قال له هل تعلم، قال له يا يحيى هل تعلم أحدا أعلى مرتبة مني؟ قال ما في، يعني أنت ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام وخليفة يعني الناس وكذا وكذا. فقال لا أنا أعلم أعلى رتبة مني. قال من هو هذا الذي أعلى منك؟ قال المحدث الذي يقول حدثني فلان وفلان على ملئ رؤوس الأشعار. لماذا كيف ذلك؟ قال لأننا نموت ويموت ذكرنا، وأما هو يموت ويبقى ذكره يعني في العالم إلى كيان الساعة، لأن اسمه مقرون باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما دام الحديث قائما فهو باقي ذكره، أما أنا أموت وخلاص تخلص الناس مني وانتهى ذكري. فاستغرب ذلك منه، فلذلك يبقى ذكره لسان صدق في الآخرين، يعني الناس يذكرونه بخير حيث إنه ترك لهم منفعة يستفيدون منها. وتكون العاقبة يثني عليه من أتى بعده ووجروا عليه في الآخرة لحديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجور من شيء. الحديث أخرجه مسلم. الله تعالى رحمه الصواب وإليه مرجعون مآب. قال رحمه الله تعالى أيضا وظننت أيضا مما يتعلق بتتميم كلام ما بدأه وهو أن الذي سألته أمر ليس هينا. وذلك لماذا؟ لست تريد نفع نفسك فقط بل إنه أمر عظيم يبقى ظهره في الدنيا والآخرة. ثم قال ماذا تتميما لذلك الكلام؟ ماذا قال؟ وظننت حين سألتني تجشم ذلك تكلفه يعني أن لو عزم لي عليه وقضي لي تمامه كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة. يعني كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس. فحينما فكرت أنت تستفيد منه بل الذي يستفيد بالدرجة الأولى أنا. بل الذي يستفيد بالدرجة الأولى أنا. لماذا؟ لأنه الداعي إلى هذا إلى سبل الهدى ومن سن السنة في الإسلام فلو أجر أجر من عمل بها. فإذا كان هو مستفيد قبل غيره لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف إلا أن جملة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المرء معالجة الكثير منه ولا سيما عندما لا تمييز عنده من العوام إلا بأن وقفه على التمييز غيره. هذا معناه إجمالا. بين رحمه الله تعالى أنه حينما سأله التكلف للتأليف المذكور وحصل له ذلك بالفعل كان أول من يستفيد به هو لأسباب كثيرة لو ذكرها لطال عليه الكتاب إلا أن ملخصها أن ضبط القليل من الأحاديث وإتقانه أسهل المعاناة الكثير منه وخصوصا عندما لا قدرة له على تمييز المقبول من المردود إلا بتقليد غيره أي بأن يعلمه غيره أن هذا صحيح أن هذا ضعيف العوام يعني. والله تعالى أعلم. التفصيل شرح التفصيل لهذه الثقة وظننت بضم تاء بتاء المتكلم وإنما عبر بالظن دون اليقين. لماذا؟ لأن حصول النفع غير محقق لاحتمال أن يكون هناك مانع من القبول لأن القبول إيش؟ إنما يتقبل الله من المتقين. فهذه التقوى التي تؤهل شخص لقبول ما يعمله من الخيرات محققة موجودة أم لا؟ فلا ثقة في نفسه لا يثق بها. ولذلك قال ظننت يعني الظن يكفي في هذا ولكنه راجع يعني. فمن واجب العبد أن يطمع في حصول الثواب له على عمله الصالح ولا يقطع به بل يكون بين الخوف والرجاء يخاف أن ترد أعماله بسبب من الأسباب لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين ويرجو رحمة ربه له بقبولها لأن الله تعالى يقول إن الله لا يضيع أجر المحسنين أجر أحسن عملا إلى غير ذلك. يعني أن من حق العبد أن يعمل التكاليف الشرعية واجباتها واندباتها مستحباتها كلها وفضائلها كلها المرغب فيها هذه هي مهمته لأنه كلف بهذا. لكن إلى جانب ذلك ما الدور الذي يعني يتعين عليه؟ يكون راجيا خائفا يكون في نفس واحد في آن واحد يكون راجيا خائفا. ولذلك يقال الخوف والرجاء للمؤمن كجناحي الطائر. الخوف والرجاء للمؤمن كجناحي الطائر. الطائر لا بد أن يكون له جناحا فلو قصت إحداهما بينما يمشي يطير في الهواء قصت إحدى جناحه لسقط على الأرض صار لعبة للأطفال. إذا قصت إحداهما يكون جناحين لا تكون إحداهما ماتت ولا قطعت بل يكون على الجناحين جناح رجاء وجناح خوف كلاهما يمشي على يرجو ثواب الله في هذه الأعمال الصالحة ويخاف أن ترد عليه بسبب الأسباب لأن الأسباب قضية ربما يأتيك رياء ربما يأتيك أسباب أخرى ربما يعني قدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا ما يدرك أن هذه الأعمال صارت هباء منثورا أو صارت لديك ما شاء الله يعني إذا تصدق أحدكم يقبلها الرحمن بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون كالجبل. يعني لقمة واحدة تكون في يد الرحمن ثم أردها حتى تكون جبل هذا يعني موعود به ومرقب فيه. لكن على جانب ذلك هل لها موانع أم لا تدري. إذن تكون دائما خائفا راجيا خائفا من الرد وراجيا في القبول، لأن الله سبحانه وتعالى يعني له الفضل العظيم الذي وفقك للعمل لا يحرمك القبول، لكن لا تكون واثقا بذلك، لأن هذا ليس من صفة المسلم، لا بد أن يكون له جناحان. ولقد أثنى الله تعالى في كتابه الكريم على الذين يعملون ويخافون، ماذا؟ فقال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، وجلة إلى ماذا؟ أنهم إلى ربهم راجعون، لأنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقد أخرج أحمد والترمذي واللفظ وعائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قالت: هم أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصلون يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون أن لا تقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. حديث صحيح. هذا إذن يعني ينبغي للعبد أن يكون دائما مستمر على عمله بحيث لا ينقطع، ولكنه راجي طالع في مثوبة ربه وخائف من رد عمله، لأن الأعمال السيئة أحيانا تكون كلمة واحدة تحبط كل الأعمال، كلمة واحدة، كلمة واحدة تكفيك، يعني تطبق دنياك وآخرتك. لأن تتكلم أنت في يوم واحد كم كلمات من الهذيانات ومن الشركيات وما إلى ذلك وأنت لا تشعر. فإذا ماذا؟ فينبغي للعبد أن يكون دائما خائفا ودائما راجيا. وأيضا الظن سبب لحصول المقصود، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظني عبدي بي. الحديث متفق عليه، أنا عند ظني عبدي بي، وهذا أعظم حديث عظيم. يعني أنا دائما تكون ظانا بربك خيرا، تقول إيه الذي وفقني لهذه الأعمال، لا يحرمني مثوبتها، أحسن ظنك بربك، فيكون إيه يحملك على ذلك. حين سألتني وظننت، حين سألتني متعلق ما قبله تجشم ذلك بالنصب على المفعولية، أي تكلفه والتزام مشقته. قال: جشمت الأمر بابي تعيب جشما ساكن الشين وجشامة تكلفته على مشقة، فأنا جاشم وجشم مبالغة ويتعدى بالهمز والتطفيف. وقال: أجشمته الأمر وجشمته فتجشم. قال: فيه واسم الإشارة إلى ماذا؟ راجع إلى المؤلف المسؤول، أن لو عزم لي عليه أن لو عزم لي عليه بالبناء للفعل المفعول. قال مازري رحمه الله تعالى: ولا يظن بمسلمين، مسلم على صاحب الكتاب، أراد لو عزم الله لي عليه، لأن إرادة الله عز وجل لا تسمى عزما، ولعله أراد لو سهل لي سبيل العزم أو خلق في أو خلق في قدرة، لو صح على لي لو سهل لي سبيل العزم أو خلق في قدرة عليه، انتهى. وقال قاضي عياد رحمه الله تعالى: أرجع هذا الذي يقول هو الله سبحانه وتعالى في علو لا يقال بالعزم لا يطلق عليه، لكن سيرد عليه بأنه ثبت ذلك في الحديث. القاضي عياد رحمه الله تعالى قد جاء هذا النظر الصحيح مسلم من كلام أم سلمة رضي الله تعالى عنها في كتاب الجنائز، قالت: ثم عزم الله لي فقلتها. إذن هذا هي تعلم هذا، وأصل العزم القوة، ويكون معنى الصبر وتوطين النفس وحملها على الشيء، والمعنى متقارب، ومن قوله عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال النووي رحمه الله تعالى: هذا النظر ما اعتني بشرحه من حيث إنه لا يجوز أن يراد بالعزم هنا حقيقة المتبادرة إلى الأفهام، ورسول خاطر بالذهن لم يكن، فإن هذا محرم في عقل الله تعالى، وهذا ما يقول به أحد من أهل الإسلام. واختلف في المراد به هنا، فقيل معناه لو سهل لي سبيل العزم أو خلق فيه قدرة عالية، وقيل العزم هنا معنى الإرادة، فإن القصد والعزم والإرادة والنية متقاربة فيقام بعضها مقام بعض، فعلى هذا معناه لو أراد الله ذلك لي. وقد نقل الأزهري وجماعة غيره أن العرب تقول: نواك الله بحفظه، قال: وتفسيره: قصدك الله بحفظه. وقيل معناه: لو ألزمت ذلك، فإن العزيمة بمعنى اللزوم، ومنه قول أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، متفق عليه، أي لم نلزم الترك. وفي الحديث الآخر: كان يرطب المنافقين رمضان من غير عزيمة، أي من غير إلزام. ومثل قول الفقهاء: ترك الصلاة في زمن الحيض عزيمة، أي واجب على المرأة لازم لها. الله تعالى انتهى كلامه ليه النووي على جامع عبد الله عنه: إن لفظ العزم لم يرد في إطلاقه على الله تعالى جواز ولا منع، لم يأتي في حديث مرفوع أنه أو في القرآن أنه أطلق على الله، بل الذي تقدم عن أم سلمة رضي الله عنها يؤيد القول بجوازه، لأن أم سلمة رضي الله عنها من أهل اللغة وممن لا يخفى عليها المحظور في مثل هذا، فالظاهر جواز إطلاقه عليه سبحانه وتعالى، فيكون معنى قوله وقضية لتمامه، إذن يكون هذا مؤكدا لمعناه الله تعالى على الصواب. أما النهي يعني القول لا يطلق عليه على الإطلاق هذا محل نظر، وإنما الظاهر كما استعملت أم سلمة رضي الله عنها جوازه. وقضي بالبناء للمفعول أي قضى الله تعالى لتمامه أي كمال ذلك المؤلف الموصوف المؤلف كمال ذلك المؤلف الموصوف ما سبق، كان أول من يصيبه نفع ذلك إياه برفع أول على أنه اسم كان هو مضاف إلى من، ونفع مرفوع على أنه فاعل يصيب من يصيبه نفعه. وقول إياه خبر كان تنبيه هذا الذي ذكرته من رفع أوله والصواب، فما نقل عن بعضهم من ضبطه بالنصر كان أولا، وأشار بعضهم إلى توجيهه بأن إياي ضمير نصر مستعار موضع الرفع، فكلهم بارد وتعصف كاسد، فتبصر الله تعالى عنه. بل الصواب كما نقول إيه كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي، إياي إذن محل نصب ضمير نصر في أصل وضعه، وهنا أيضا ضمير نصر. بعضهم ادعى لأن أول خبر مقدم إياي خبر اسم كان مؤخر، وين هذا مرفوع اسم كان لا يكون منصوب، فقالوا مستعار من ضمير النصر للرفع، ما الذي أداكم إلى هذا التكلف؟ ما في تكلف هذا. إذن نقول الصواب نقول كان أول من يصيب نفع ذلك إياه. وقول خاصة منصوب على الحال إياه، قال فيومي الخاصة خلاف العامة، ولهؤلاء التأكيد، وعن الكسائي خاصة والخاصة واحد انتهى. وقوله قبل غير من الناس مؤكد لما قبله، والمعنى أنه لو قضى الله تعالى بتمام هذا المؤلف لكان المنتفع به أولا مؤلفه قبل أن ينتفع به من يقرأه، لكونه هو المباشر في الدعاء إلى الخير الموجب لجزيل الأجر. فنخرج مسلم صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وقول لأسباب علة لقول عاقبة محمودة، وليس لنفع ذلك إياه هنا مرتبط، بل يتكلم وللذي سألت أكرمك الله عاقبة محمودة ومنفعة موجودة لأسباب كثيرة، هناك يتعلق هذا الكلام بذاك عاقبة محمودة ومنفعة موجودة. وأما ما ذكره بعضهم من أنه متعلق بقوله أن ألخصها فبعيد بل باطل، الله تعالى أعلم. يطول بذكرها الوصف أي يطول وصف المؤلف المسؤول بسبب ذكر تلك الأسباب لو ذكرتها على وجه التفصيل، إلا أن جملة ذلك سبب يعني أي مجمل ما ذكر، وإنما أفرد اسم الإشارة لتأويله بالمذكور، وهو استثناء مما يفهم من الكلام السابق، أي لا أذكر الأسباب كلها بالتفصيل لأن لا يطول المؤلف الذي سألت أن ألخص لك فيه الأخبار المذكورة فيخرج عن الغرض المطلوب، إلا أن خلاصتها أي الأسباب ومجملها أن ضبط القليل أيسر إلى آخره. ويحتمل أن يكون الاستثناء منقطعا أي لكن خلاصة تلك الأسباب ومجملها إلى آخره، ومعنى متقارب. وحاصل المعنى يا مشايخ أن محمودية عاقبة ما سألتني تلخصه لك ووجود نفعه لأسباب كثيرة، أن محمودية ما سألتني تلخصه ووجود نفعه لأسباب كثيرة خلاصتها كون ضبط القليل من هذا العلم أيسر على المرء بمعاناة الكثير منه. يعني إنما اخترنا هذا وهو أننا نلخص الكلام في أوجز مؤلف، لماذا؟ لأن الكثرة تعوق عن الوصول إلى الغرض، وأما التلخيص فسوف يكون بقدر الحاجة فيفهم غرضه الطالب الذي سأل الكتاب الموصوف بما سبق. وقال السنوسي رحمه الله تعالى في شرحه قوله إلا أن جملة ذلك يدل على أن قوله قبله يطول بذكرها الوصف معناه بذكرها على سبيل التفصيل، وإلا فهو قد تعرض لها هنا على سبيل الجملة، وهذا إذا جعلت الإشارة إذا جعلت الإشارة في قول ذلك تعود على الأسباب بتأويل المذكور، ويحتمل أن الإشارة راجعت إلى النفع من قوله كان أول من يصيبه نفع ذلك، ويكون لم يتعرض لأسباب وصول ذلك النفع له قبل غيره، لا جملة ولا تفصيلها، لكن هذا الاحتمال الأول هو الأقرب والثاني بعيد. على كل حال هذا ما هو واضح. قال أن ضبط القليل أي حفظه وإتقانه، يقال ضبط شيء ضبطا من باب ضرب إذا حفظته حفظا بليغا، ومنه قيل ضبط البلاد وغيرها إذا قمت بأمرها قياما ليس في نقص أو في نسبة. من هذا الشأن أي من هذا الأمر، ما هو الأمر؟ وهو معرفة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اسم الإشارة يعود لهذا. وإتقانه عطف تفسير للضبط لأنه معناه كما عرفته آنفا، أيسر أي أسهل على المرء أي الرجل، وهلفت الميم وضمها لغة، فإن لم تأتي بالآلف واللام قلت امرؤ وامرآن، والجمع رجال من غير لفظه، والأنثى امرأة وقالوا فيها مرأة لسان التمرة، ومرأة لسان سنة فادم فيون. من معالجة الكثير منه على المرء، والمرء كما قلنا أصل الرجل، لكن المرء أحيانا يطلق على الأنثى فيشمل له الجنسين. قال ماذا؟ من معالجة الكثير منه أي من معاناته، وقالوا عالج الشيء معالجة وعلاجا إذا زاوله أرض الإسلام، ولا سيما السي بمعناه بكسر السين مهملة وتشديد الياء التحتانية وتخفف سي، ويجوز فتح السين مع تجويد سي ومعناه المثل. ثم المناسب هنا أن تكون لا سيما بمعنى خصوصا مفعولا مطلقا لأخص مقدرا، فيكون المعنى أي وأخص كون ضبط القليل أيسر عند من لا تميز عنده إلى آخره. وسي هذا هنا بحثها الطويل واستفيد منه. قال عند من لا تميز عنده، يعني ولا سيما أي وأخص خصوصا عند من لا تميز، وأخص خصوصا كون ضبط القليل أولى وأيسر لما عند من لا تميز عنده من العوام، جمع عامة سيأتي للمصنف قريبا بيان معناه، يعني معناه العام والخاص سيشرحه المصنف بعد قليل وسنستفيد منه إن شاء الله. وجار ومجرور بيان لمن إلا بأن يوقفه على التمييز غيره، أي إلا بأن يعلمه غيره من أهل العلم، يعني العمي يعني معناه كون ضبط القليل أيسر من معالجة الكثير، هذا لا يسأل عنه خاصة عند من لا تمييز عنده وهم العوام، شيء تفسيرهم خلاف الخاصة الذي عنده نوع معلومات يعني فتمييز بعض الوجوه، فهذا يعني معرفة فهذا يسمى خاص. وهذا العامي ماذا أولى به إلا إذا أعلمه غيره أنه لا يمكن أن يستفيد من الأحاديث الكثيرة، هذا ضعيف وهذا صحيح وهذا كذا وهذا كذا، فهذا كون الكثير قليل منه ضبط القليل له أولى من غيره من الخواص، إلا بأن يوقفه على التمييز غيره أي بأن يعلمه غيره من أهل العلم. هو بتشديد القاف يوقفه من التوقيف، ولا يصح أن يقرأ هنا بتخفيف القاف يوقفه، لا، بخلاف ما قدمناه بقوله توقف على جملتها ضبطناه اثنين، وهنا لا، لأن اللغة الفصيحة المشهورة وقفت فلانا على كذا بالتشديد، فلو كان مخففا لكان حقه أن يقال بأن يقفه على التمييز، والخط ما يوافق إملاؤه ما يوافق، لأن وقف ثلاثيا مضارعه يقف ما دي واو، إذن ما يمكن أن نقرأه بالتخفيف. أفاده النووي رحمه الله تعالى، والله تعالى نبي الصواب، وإليه المرجع المآب، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وصلنا وخشيتك ما تعول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعارنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خلق ولا يرحمنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الهمزة سمى للتالية. لهمز إفعال معاني سبعته تالية صيرورة وكثرة حينونة إزالة وإجيان فذاك ذاك تعرف فذا البيان. قل لك في في الصرف في منظومة الصرف. قال ماذا؟ يقال رشيد يرشد رشدا من بعد تعيبا ورشد يرشد رشدا من بعد قتل. إذن الرشد والرشد معناهما واحد، فهو راشد والاسم الرشاد. قال أن توقف أرشدك الله أن توقف، فأردت أن توقف أرشدك الله جملة معترضة، فأردت أن توقف فأردت التوقيف بمعنى بضم أوله مملية للمفعول أن توقف وتخفيف القاف، أن توقف هذا بالتخفيف إذا قرأناه بالتخفيف، أن توقف من الوقف، أن توقف وقفه يقفه أن توقف، أو بتشديدها من التوقيف أيضا أن توقف أي تعلم، أي توقف هذا ثلاثي وقفه ووقفه استعملان ثلاثيا رباعيا، أي تعلم إذا قلنا أن توقف من الوقف، أو تعلم أي تعلم يقال وقفت فلانا على ذنبه وقفا ووقفته توقيفا معناه أطلعت عليه، كما يستفاد من عبارة المجد في القاموس ابن منظور في اللسان. إذن يعني يحتمل أن نقرأه أن توقف ويكون ثلاثيا مبنيا لمجهول، أو توقف من التوقيف رباعيا مبنيا لمجهول أيضا على جملتها ومعناه أن تطلع أي يطلعك العالم بالفن على هذه الحادثة التي طلبتها من، يعني طلبت إحصاءها أو الفحص عنها على جملتها أي مجموع تلك الأخبار، وهو متعلق بتوقف أو توقف مؤلفة منصوب على الحال، أي حال كونها تلك الأحاديث مؤلفة. التأليف قال أبو بكر أي مؤلفة، قال أبو بكر أبو البقاء الكفوي في كليات التأليف معناه هو جمع الأشياء المتناسبة، يعني التأليف له قوله تأليف مجرد الضم والجمع لا، بل إذا كانت متناسبة يسمى تأليفا. من الألفة وهو حقيقة في الأجساد، إذا جمعت شيئا يعني له ذات إلى شيء يسمى حقيقة. ومجاز في الحروف والتنظيم من نظم الجواهر وفيه جودة التركيب، يعني والتأليف بالنسبة إلى الحروف لتصير كلمات، والتنظيم بالنسبة إلى الكلمات ولتصير جملا، وهكذا يعني يختلف الوضع. والتركيب ضم الأشياء، التنظيم والتأليف والتركيب هذه كلها معناها متقاربة لكن بينها فرق بهذا. والتركيب ضم الأشياء متلفة كان أولى، التركيب التأليف لا بد أن يكون بين الأشياء التي تؤلف بينها تآلف ألفة، وأما التركيب لا يعني يشمل أعم من ذلك. ضم الأشياء متلفة كانت أو لا، مرتبة الوضع أو لا أو لا، فالمركب أعم من المؤلف والمرتب مطلقا، والترتيب أعم مطلقا من التنضيد، لأن الترتيب عبارة من التنضيد، لأن التركيب عبارة عن وقوع بعض الأجسام فوق بعض، والتنضيد عبارة عن وقوع بعضها فوق بعض على سبيل التماس، على سبيل التماس اللازم لعدم الخلاء انتهى. إذن المراد هنا بالتأليف ما هو في كلام المصنف هنا؟ ضم الأحاديث الصحاح بعضها إلى بعض على وجه متناسب، وذلك متناسب لأن يكون وضع السابق يستدعي وضع اللاحق بعده لكون الفائدة الحاصلة منه مرتبة عليه. هكذا يفعل، هكذا وضع التأليف، هكذا وضع التأليف لا بد من أن تجد في هذه الأمور، وهو أن تكون متناسبة بحيث يستدعي السابق اللاحق، فهذا هو التأليف. فإذا وجد خلاف ذلك فهذا يعود إلى ماذا؟ لأمر ما رآه المؤلف فقدم وأخر ما يستحق التقديم عن التأخير، أو أحيانا يكون ذهولا وغفلة التزم أن يؤلف كتابا متناسبا أول مع آخره ثم وقع خلل في بعض المواد، لكن هذه تكون قليلة. المهم أصل الوضع هو هكذا، مؤلفة محصاة صفة لمؤلف اسم مفعول من أحصى الشيء معناه إذا عده أو حفظه أو عقله، أي يطلق على المعاني. إذا عده العد يسمى إحصاء، والحفظ كذلك أيضا يسمى إحصاء، والعقل أي الفهم يسمى أيضا إحصاء، كما في القاموس أي معدودة محفوظة مؤلفة وإحصاء أي معدودة محفوظة، تلك الأحاديث تكون معدودة ومحصى. وسألتني أن ألخصها لك، أن ألخصها لك من التلخيص، ومعنى التلخيص التبيين، وهو التبيين والشرح والتلخيص، يعني يطلق عليها التبيين والشرح والتلخيص، كما في القاموس التلخيص التلخيص وهو التبيين والشرح والتخليص، ولا التلخيص الظاهر أنه في تقديم وتأخير، وهو من التلخيص أن ألخصها، وهو التبيين والشرح والتخليص. هذا نشوف هذا تخليص ما هو تلخيص، والتخليص كما في القاموس أي أبينها وأشرحها لك. في التأليف أي سألتني أن ألخصها أبينها وأوضحك لك في كتاب مؤلف، أي في الكتاب المؤلف، فالمصدر بمعنى اسم المفعول، ويحتمل أن يكون على أصله تأليف، وفي بمعنى الباء بالتأليف السببية، أي أبينها بسبب التأليف لها بلا تكرار، أي بغير إعادة الحديث، والتكرار بفتح التاء اسم من كرر الشيء تكريرا إذا أعاده مرارا، كرر تكريرا، التكرير مصدر أصلي لفعالة، لفعالة. وغير ذي ثلاثة مكيس مصدره كقدس التقديس، وزكي تزكية وأجملا إجمال من تجملا تجملا، وما أتى بفعل مصدر التفعيل، هذا هو القياس. وأحيانا يأتي بتفعال مثل تكرار، تكرار هذا يعني بلا تكرار، أي من كرر الشيء تكريرا. وأما تكرار هذا لحن، لحن العوام أو عوام الطلاب يقولون تكرار، إذا لو أجاب إذا أعاده مرارا كما تفيد عبارة المصباح. وفي القاموس وكرره تكريرا وتكرارا وتكرة كتهلة وكركرة أعاده مرة بعد أخرى انتهى. إذا ماذا يا مشايخ؟ قد تبين بهذا أن تاء التكرار مفتوحة لا غير، وأما ما اشتهر على ألسنة الناس من كسرها تكرار فمن لحنهم فليتنبه، لا تقول تكرار، إنما تقولون ماذا؟ تكرار، لما تقولون تكرار، ما في تكرار. تنبيه دخلت العادة قولي بلا تكرار بين الجار والمجرور، واختلف فيها النحاة، فقال كوفي هي اسم المعنى غير، وأن الجار دخل عليها نفسها، وأن ما بعدها مجرور بإضافتها إليه، وقال غيرهم هي زائدة كما زيدت كان في نحو قولك زيد كان فاضل، وإن كانت مفيدة لمعنى هو المضي والانقطاع، وأراد بالزائد المعترض بين شيئين متطالبين، وإن لم يصح أصل معنى بإسقاطه كما هنا. فتنبه أفاده ابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى في مغنيه بلا تكرار، هذه لا اختلفوا فيها، هل هي اسم بمعنى أخي وهي مجرورة بالباء وهي مضافة إلى ما بعدها، أو هي مقدم من تأخير، أصله لا بتكرار، أصله لا بتكرار، المصريون يرون أن في تقديما وتأخيرا، وأصله لا بتكرار، ثم لما أرادوا التوكيد زحلقوها عن محلها وأدخلوا الجار عليها حتى تكون كجزء الكلمة، فهذا رأي المصريين. وأما الكوفيون لا يرون ذلك، بل يقولون إنها اسم مضاف. يقصر جملة في محل جر اسم تكرار يقصر، وقيدوا بالكثرة لماذا؟ إشارة إلى أن التكرار غير الكثير لا بأس به أحيانا، يعني نكرر لماذا؟ لأنه لا يشغل عن المقصود، لأن التكرار القليل لا يشغل عن الفهم الذي أراده هو، فإن ذلك إشارة إلى التكرار الكثير. زعمت أي قلت، المراد هنا الزعم يطلقه على القول، أي قلت، لأن الزعم يطلق على قول الحق وإن كان أكثر استعمالي لغير المحقق. وإن ذلك زعمت هذا مما استعمل في الزعم بمعنى الحق. وقد ثبت أن إمام النحاة الشيبويه يقول في كتابه كثيرا زعم الخليل كذا وزعم يونس كذا، ويريد بذلك القول الحق وليس ردا عليهما. وأما زعم في غالب استعماله يكون لقول غير المحقق أو لقول الكذب، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا وما إلى ذلك. قال فيوم يزعم زعما باب قطر. وفي الزعم ثلاث لغات: زعم زعم زعم، فتح الزاي للحجاز وضمها لأسد بن أسد، وكسرها لبعض قيس ومن قيس قبيلة، ويطلق معنى القول. ومنه زعمات الحنفية وزعم شبويه، أي قال هذا القول المحق ليس يعني ردا. وعليه قوله تعالى: أو تسقط السماء كما زعمت، أي قلت، أي كما أخبرت. ويطلق على الظن، يقال بزعم كذا. وعلى الاعتقاد أيضا، ومنه قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، اعتقدوا هذا. قال زعيم، وأكثر ما يكون الزعم فيما يشك فيه ولا يتحقق. وقال بعضهم: وكناية عن الكذب. وقال مرزوقي: أكثر ما يستعمل فيما كان باطلا أو في ارتياح شك. وقال القطية: زعم زعما قال خبرا لا يدرى أحق هو أو باطل. قال خطان: ولهذا قيل زعم مطية الكذب، زعموا مطية الكذب أيضا. ورد مثل هذا بعض الأحاديث. انتهت عبارة الفيوم. مما يشغلك، مما يشغلك يا مشايخ، قلنا بفتح الياء، مما يشغلك من شغله، من شغله الأمر ثلاثيا من باب نفع. وأما أشغله بالآليف فلغة رديئة أو قليلة كما أفاده في اللسان، بل بعضهم نفى أن تكون لغة أصلا. وفي النسبة: شغله الأمر شغلا من باب نفع، فالأمر شاغل وهو مشغول. والاسم الشغل بالضم الشيني، وتضم الغين شغول، وتسكن بالتخفيف. وشغلت به بالبناء المفعول تلاحيت به. الأزهري: واشتغل بأمر فهو مشتغل، أي بالبناء الفاعل. قال ابن فارس: ولا يكادون يقولون اشتغل، وهو جائز يعني بناء للفاعل اشتغل. ومننا قال بعضهم: اشتغل بالبناء المفعول ولا يجوز بناءه للفاعل. بعضهم قال هكذا، لأن الافتعال إن كان مطاوعا فهو لازم لا غير، وإن كان غير مطاوع فلا بد أن يكون في معنى التعدي، نحو اكتسب المال واكتحلت واختضبت، أي كحلت عيني وخضبت يدي. واشتغلت ليس بمطاوع وليس في معنى التعدي. وأجيب بأنه في الأصل مطاوع، مطاوع بفعل هجر استعمال تصحيح الكلام. والأصل أشغلت بالألف فاشتغل، وهو يعني أصل مرفوض هذا، مثل أحرقت فاحترق وأكملت فاكتمل، وفيه معنى التعدي. فإنك تقول اشتغلت بكذا، فالجار ومجرور معنى مفعول. وقد نص الأزهري على استعمال مشتغل ومشتغل. انتهت عبارة المصباح. هذا كله في اشتغل وليس في أشغل. وكتب الزبيدي في التاج عند قول صاحب القاموس: وأشغله لغة جيدة. هكذا عبر صاحب القاموس وفندوه وقالوا: ما في أشغل أصلا، أو قليلة أو رديئة. هذه الثلاثة عبارة ماذا بالقاموس؟ ما نصه؟ قال ابن دريد: لا يقال أشغلته. ومثله في شروح الفصيح وشرح الشفاء للشياء والمفردات للراغي والأغنياء لابن قطاع. ولا يعرف، اسمعوا، ولا يعرف لأحد القول بجودتها عن إمام من أئمة اللغة. وما قال صاحب القاموس أخطأ فيه، لأنه لم ينقل عن أحد من أئمة اللغة لهم عناية باللغة أنه قال أشغله. فإذا هذا ليس صوابا الذي نقله بالقاموس جيدا من يعني إيه وبجودتها عن إمام أئمة اللغة. وكتبه بعض عمال الصحيح. ومن غريب ما اتفق، من غريب ما اتفق أن أشغل يعني فصل عن وظيفته شخص بسبب اللحن هذا. سيده أميره كان أعلم باللغة ووظف هذه الوظيفة، كان التوقيع، توقيع ما يوظف كل أحد. التوقيع عبارة أن تلخص حاجات المحتاجين أو ما يحتاجه الأمير، يلخص له بعبارة وجيزة فصيحة ثم ينفذها الأمير. هذا هو التوقيع، التوقيع هذا الذي نستعمله الآن، هذه مأخوذة من ذاك، لأن نهاية الأمر يتعلق عليه. هذا هو يسمونه توقيع. والتوقيع في عادة الملوك أمر يعني رتبة عالية رفيعة لا يجلس فيها إلا من كان يعني إلا من حاز وفاز في اللغة العربية وكان فائقا في بارعا في الفهم وما إلى ذلك. فهذا كتب، كتب ماذا الصاحب؟ هذا الصاحب كان فصيحا، كتب بعض عمال الصاحب له في رقعة فوقع عليها توقيع: من يكتب إشغالي لا يصلح لأشغالي. هو كتب أشغل كذا وكذا، فكتب عليه فصله بهذا الكلام لأنه رديء لغته: من يكتب إشغالي لا يصلح لأشغالي. إشغال فهمتم المعنى؟ إشغال هذا مصدر أشغل. أنت استعملت أشغل فلا تصلح لوظيفتي. من الآن مفصول، توكل على الله. أه؟ من يكتب إشغالي لا يصلح لأشغالي. شوف أشغال الوظيفة يعني. إشغال جمع الشغل. أنت تعبان، أنت خلاص، هذا ما نريك يعني. من يكتب إشغالي لا يصلح لأشغالي. ففصله على من. فانتبهوا، لا تقولوا أشغله، إنما تقول إيش؟ إشغله. لا يصل لأشغالي. قال شيخنا، يقول المناوي، شيخنا يقول هو صاحب الليل، صاحب التاج، قال شيخنا: فإذا لا معنى لتردد المصنف فيها. إذا صاحب القاموس قال: إما لغة جيدة أو رديئة أو قليلة، ثلاث احتمالات. أصلا هذا ليس مقبولا عنه، ما في أحد قال إنها لغة حتى نقول جيدة ولا نتردد كذا وكذا وكذا احتمال، لا، بل نقول إنها لغة لا تصيح أصلا. فإذا من الآن لا أسمع من طالب يقول في دعائه: اللهم أشغله، إنما الصواب ما هو؟ اللهم أشغله، لا تقول أشغله. فإذا تفصل من الإمامة على طول، لا تقول من يصلح إشغالي لا يصلح لأشغالي، ما في. إذا تقول إيش؟ اللهم أشغله بكذا وكذا. فتقول اشغل نفسك بكذا، لا تقول أشغل نفسك بكذا. قال ماذا؟ لا يصلح لأشغال. قال شيخنا: فإذا لا معنى لتردد مصنف بها. قال الزبيدي: ولعله استأنس بقول ابن فارس حيث قال في المجمل: لا يكادون يقولون أشغلت وهو جائز، فتأمل ذلك انتهى. وتبين يعني هكذا هو كلامه صاحب الفصيح، صاحب المجمل ليس هكذا، إنما تكلم باشتغل. ولا يكادون إيه؟ وابن فارس إنما تكلم باشتغل. وعلى كل حال هذا محل نظر. قلت ماذا؟ قد تبين بما ذكر، بما ذكره أئمة اللغة المعتمدون، أن اللغة الفصحى شغله، وأما أشغله فلا تثبت، أو هي لغة رديئة، فما اشتهر على ألسنة الناس من قول في الدعاء اللهم أشغله بالألف هو استعمال لما لم يثبت لغة، أو استعمال لغة رديئة لا ينبغي استعمالها ولا سيما في الدعاء، فليتنبه. الله تعالى أعلم. المهم هو قال له: فإن ذلك مما يشغلك، هذا محل بيت القصيد هنا، لا نقول مما يشغلك، هذا خطأ. طيب إذن مما يشغلك، أما لا يشغلك عما له قصدت، أي عن الشيء الذي أردته. ما هو من التفهم؟ بيان هذا، بيان الدماء، وهو تفعل من الفهم، وقال تفهم الشيء إذا فهمه شيئا بعد شيء، أفاده القاموس. وفيه إشارة إلى أن فهم تلك الأحاديث يحتاج إلى التدرج شيئا فشيئا، يعني شيئا فشيئا، قليلا قليلا. فإن معرفتها لا يتيسر إلا كذلك، فينبغي للطالب أن يكون طلبه تدريجيا، ها، شيئا فشيئا، يعني أن يبدأ مثلا بأربعين النبوية، ثم يترقى، ثم يترقى، بحيث يحفظ البخاري ومسلم. أما يعني في أول مرة لو بدأ بالكبير ربما هذا يصعب عليه فينقطع، فيعود نفسه بالصغار بحيث لا يصعب عليه. فقد ثبت في الصحيحين من حيث عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعة: خذوا من الأعمال ما تطيقون الحديث. ونقل عن الزهري رحمه الله تعالى قوله: من طلب العلم جملة فاته جملة، يتفلت عليه. وإنما العلم حديث وحديثان، يعني طلب ليه؟ حق الطلب ماذا؟ حق الطلب أن يكون تدريجيا شيئا فشيئا، كل يوم تحفظ بيتا وترجمة من تراجم الرجال، وحديثا واحدا، وتترقى مثلا في ثلاث شهر كم يوم؟ 30 يوم، 30 يوم حفظت 30 بيت، هذا يعني إذا ما يقول هي أنهيتها الكتاب كامل يعني، و30 ترجمة، و30 حديث، أه؟ في شهر واحد. ولو حفظت يوما واحدا 30 حديث وأنهبت نفسك، ويعني وبالغت في المثابرة ومراجعة وكذا، وحفظت 30 حديثا، في اليوم الثاني ما في ولا حديث واحد. وأما إذا كان يوميا حديثا 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 حديثا، هذه 30 ما ينتهي الشهر إلا وهي مستقرة في ذاكرتك، تكون إيه؟ المغرى بالغرى، يعني ملصقة بالغرى هكذا، يعني واحد واحد من ألفية مالك مثلا بيت واحد، إذا أقل بحاجة أو 3 أو 5 على حسب. أما تحفظ 100 بيت يمكن، يعني أنا أحفظ 100 بيت في يوم واحد أستطيع، لكن هذا يعني يضيع في اليوم الثاني بس، يعني هذا من طلب لهذا عبارة معنى قوله من طلب العلم جملة فاته جملة. إذن ماذا؟ تتدرج شيئا فشيئا شيئا فشيئا. ما شاء الله في شهر واحد في شهرين ثلاث يعني 60 حديثا وستين ترجمة وستين رجلا إلى آخر وستين بيتا مثلا وفي 3 أشهر وفي سنة كم؟ سنة واحدة تصير ما شاء الله حافظة. فهكذا يعني يكون بالتدريج. أما يعني إنهاك النفسي وإجهاد للروح في حفظ شيء كثير ثم بعد ذلك تفسر وتنساه هذا ما ينفع. هذه لا فائدة فيها. من طلب علم جملة فاته جملة. وإنما العلم حديث وحديثان. هكذا يكون طلب العلم الذي طلب منه أن يؤلفه أن يؤلف له تأليفا يفيده في هذا الفن. ثم قال ما كيفية الكتاب الذي تؤلف عن أؤلفه لك؟ قال كذا كذا. أعطاه خطط له تخطيط تمشي على هذا. ثم بعد ذلك بعد أن اجتمع أو يعني بحث ودرس مطلب أو شروط الطالب الذي يريد أن يؤلف له كتابا قال وللذي سألت أكرمك الله حين رجعت إلى تدبره وما تؤول به الحال إن شاء الله تعالى عاقبة محمودة ومنفعة موجودة. هذا بيان الشيخ الإجمالي لهذه الفقرة. بين رحمه الله تعالى أن التأليف الذي سأله إياه حينما يتدبره المصنف وينظر في مآله في آخر في عاقبته فإن له منفعة موجودة في الدنيا. لماذا؟ إذ به تحفظ الأحاديث النبوية التي بنى عليها الشرع الشريف وله عاقبة محمودة في الأخرى إذ يترتب عليه الأجر العظيم. والله تعالى أعلم. هذا هو خلاصة المعنى الإجمالي لهذه الفقرة. ما التفصيل؟ وللذي سألت بكسر الله جار ومجرور متعلق محذوف خبر لعاقبة. وقال النووي رحمه الله تعالى بعد ضبط بكسر الله وللذي سألت ما نصه وإنما ضبطته وإن كان ظاهرا ما يحتاج الضبط لأنه مما يغلط فيه وصح غلط يا مشايخ من اللحن الذي فشى غلط هذا غلط كما قال بعضهم إيه؟ قال شيخي ردا علي قال غلطت أيها الشيخ فقال له بل أنت غلطت أول هذا الكلام ملحون قبل أن نصل إلى كلامك تقول ما لا تقولون هنا تتكلمون غلط فلان لا تقول غلط فلان غلط يغلط غلطا أما الغلط بفتحتين فهو مصدر ولذلك نقول في مثل هذا غلط يغلط لا نقول غلط يغلط أو يغلط لا هذا غلط نفسه. فيقول هنا مما يغلط فيه ويصحف وقد رأيت ذلك غير مرة انتهى. يقول لك وللذي سألت سمعت بعض الناس يقرأه وللذي سألت هذا كلام النووي رحمه الله يقول في شرحه بكثر الله قال هذا واضح لماذا ضبطته إن قلت لي إن سألتني لماذا ضبطته موضوحي لأني رأيت بعض الناس يصحفه ويغلط فيه قال لكن هذا قلت ردا أو تعقيبا على كلام النووي هذا الذي ادعاه النووي من الغلط إن كان لعدم صحة الرواية به فمسلم إن كان أن المنقول عن المصنف هو الكسر فقط نسلم ذلك وإن كان وإلا فلفتح اللام وجه صحيح ما هو وذلك أنه للابتداء اللام تكون للابتداء والموصول مبتدأ للذي سألت خبره عاقبة محمودة على هذا المضاف تقديره أي ذو عاقبة محمودة فتأمل الله تعالى أعلم وعائد الموصول محذوف يعني معنى ذلك لو قرأناه وللذي سألت عاقبة محمودة ويكون على عهد المضاف هذا معنى مستقيم إن صحت الرواية لكن إن كان الذي قاله النووي متعينا نقلا فالنقل يقدم على الاحتمال اللغوي وأما من حيث صحة المعنى فلا يعود كم من الكلمات نصححها بمثل بتقديرات كثيرة وهذا تقدير واحد فقط وهو واضح لكن إن كان النقل به فنقول ينبغي أن نتوقف عنده وعائد الموصول محذوف لكونه فضلة كما قال في الخلاصة والحظ عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو هذا هنا يقول إيه وللذي سألته هذا الضمير هو العائد، وللذي سألته حذف لما ذلك كوني فضلة، لأن كثيرا من الموصول عائد الموصول يحذف كثيرا في مثل هذا. أكرمك الله بجملة معترضة، جملة دعائية معترضة بين المبتدأ والخبر، حين رجعت إلى تدبره، حين منصوب على الظرفية متعلق ما تعلق بالجار والمجرور قبله، وهو اسم زمان قليلا كان أو كثير حين، والجمع أحيان. والتدبر النظر في العاقبة، يقال تدبرت الأمر تدبرا إذا نظرت في دبره، وهو عاقبة، ومعنى دبره هو عاقبته وآخره أفاد في إصلاح. فيكون المعنى هنا وقت رجوعي إلى النظر في عاقبة الأمر الذي سألته، قال هكذا وما تقول به الحال، وما تقول به الحال أي ما يرجع إليه حال الأمر الذي سألته، أي ما يرجع إليه أمر الحال حال الأمر الذي سألته. يقال آل الشيء يقول أولا وما آلا رجع، والإيال إزان كتاب اسم منه، وقد استعمل في المعاني، فقيل آل الأمر إلى كذا قال في إصلاح. والحال صفة الشيء يذكره أن حال حسن، فيقال حال حسن مذكر وحال حسنة مؤنث، يعني أن وقد يؤنث بالهاء، يعني أن الحال هو أربع استعمالات، حال الحال هذه الكلمة يعني الحال أربع استعمالات، يذكر ويؤنث، يذكر ويؤنث، يذكر ويؤنث تأنيثا لفظيا، يذكر ويؤنث تأنيثا معنويا، كلها لغة. حال حسن وحال حسنة هذا تأنيث معنوي، حالة حسنة وحال حسن هذا تأنيث لفظي، وكلاهما مستعملان، تأنيث اللفظي وتأنيث المعنوي مستعمل في اللغة العربية. فما تقول به الحال، قال ماذا؟ قاله في المصباح أيضا، وفي بعض النسخ به بدل إليه، وهو بمعناه، لأن الباء تأتي بمعنى إلى كما في قوله تعالى وقد أحسن به أي إلي، وقيل ضمن أحسن معنى لطفا، ذكره المشافي مغني. وفي بعض النسخ يقول بالياء بدل التاء، بما تقول بدل نهي يقول، وهو جائز لأن الحال يذكر أنك على ما قدمناه آنفا، فما اسم موصول معطوف على تدبره، على تدبره وفي ما أي ما آل إليه ما تقول إليه الحال. إن شاء الله جملة معترضة، إن شاء الله هذه جملة معترضة بين المبتدأ والمؤخر والخبر المقدم، ذكر لماذا؟ اعترض به تبركا، ولأن تحققه غير معلوم له، إنما ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، والاختيار ما سيقع من الأمور وما لا يقع. أما أنت تدبر وتخطط وتبدأ على أساس أن الله ينفذ لك، ربما يوفقكم بل لا يوفق لا يعلم. فلذلك قال إن شاء الله عاقبة، قال فيومي عاقبة كل شيء آخره محمودة بالرفع صفة لعاقبة، يعني أن الأمر الذي سأله وهو التأليف المذكور له نهاية مرضية، حيث يترتب عليه الأجر العظيم عند الله تعالى. وقوله منفعة موجودة مؤكد لما قبله، مؤكد لما قبله معناه واحد يعني، ويحتمل أن تكون المنفعة موجودة في الحال، إذ ينتفع بذلك. إذن بينهما فرق، الأولى عاقبة محمودة إذا حملناه على الأجر والمثوبة، ومنفعة موجودة هذا من حيث ما تناول وانتفع الناس به، هذه أمور دنيوية في الدنيا، إذ ينتفع بذلك الكتاب حالا، وتكون العاقبة المحمودة فيما بعد، حيث يكون الكتاب لسان صدق في الآخرين، يعني مات قوم من زمان وإلى الآن لا زال ذكرهم يبقى، لا زال ذكرهم يبقى. ولذلك يحيى بن أكثم لما سأل ذلك الخليفة قال له هل تعلم، قال له يا يحيى هل تعلم أحدا أعلى مرتبة مني؟ قال ما في، يعني أنت ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام وخليفة يعني الناس وكذا وكذا. فقال لا أنا أعلم أعلى رتبة مني. قال من هو هذا الذي أعلى منك؟ قال المحدث الذي يقول حدثني فلان وفلان على ملئ رؤوس الأشعار. لماذا كيف ذلك؟ قال لأننا نموت ويموت ذكرنا، وأما هو يموت ويبقى ذكره يعني في العالم إلى يعني الساعة، لأن اسمه مقرون باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما دام الحديث قائما فهو باقي ذكره، أما أنا أموت وخلاص تخلص الناس مني وانتهى ذكري. فاستغرب ذلك منه، فلذلك يبقى ذكره لسان صدق في الآخرين، يعني الناس يذكرونه بخير حيث إنه ترك لهم منفعة يستفيدون منها. وتكون العاقبة يثني عليه من أتى بعده ووجر عليه في الآخرة لحديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجور من شيء. الحديث أخرجه مسلم. والله تعالى أعلم الصواب وإليه مرجعون مآب. قال رحمه الله تعالى أيضا وظننت أيضا مما يتعلق بتتميم كلام ما بدأه وهو أن الذي سألته أمر ليس هينا. وذلك لماذا؟ لست تريد نفع نفسك فقط بل إنه أمر عظيم يبقى ظهره في الدنيا والآخرة. ثم قال ماذا تتميما لذلك الكلام؟ ماذا قال؟ وظننت حين سألتني تجشم ذلك تكلفه يعني أن لو عزم لي عليه وقضي لي تمامه كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة. يعني كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس. فحينما فكرت أنت تستفيد منه بل الذي يستفيد بالدرجة الأولى أنا. لماذا؟ لأنه الداعي إلى هذا إلى سبل الهدى ومن سن السنة في الإسلام فلو أجر أجر من عمل بها. فإذا كان هو مستفيد قبل غيره لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف. إلا أن جملة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المرء معالجة الكثير منه ولا سيما عندما لا تمييز عنده من العوام إلا بأن وقفه على التمييز غيره. هذا معناه إجمالا. بين رحمه الله تعالى أنه حينما سأله التكلف للتأليف المذكور وحصل له ذلك بالفعل كان أول من يستفيد به هو لأسباب كثيرة لو ذكرها لطال عليه الكتاب. إلا أن ملخصها أن ضبط القليل من الأحاديث وإتقانه أسهل معاناة الكثير منه وخصوصا عندما لا قدرة له على تمييز المقبول والمردود إلا بتقليد غيره أي بأن يعلمه غيره أن هذا صحيح أن هذا ضعيف العوام يعني. والله تعالى أعلم. التفصيل شرح التفصيل لهذه الثقة وظننت بضم تاي بتاء المتكلم وإنما عبر بالظن دون اليقين. لماذا؟ لأن حصول النفع غير محقق لاحتمال أن يكون هناك مانع من القبول. لأن القبول إيش؟ إنما يتقبل الله من المتقين. فهل هذه التقوى التي تؤهل شخص لقبول ما يعمله من الخيرات محققة موجودة أم لا؟ فلا ثقة في نفسه لا يثق بها. ولذلك قال ظننت يعني أن يعني الظن يكفي في هذا ولكنه راجع يعني. فمن واجب العبد أن يطمع في حصول الثواب له على عمله الصالح ولا يقطع به بل يكون بين الخوف والرجاء يخاف أن ترد أعماله بسبب من الأسباب. لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين ويرجو رحمة ربه له بقبولها. لأن الله تعالى يقول إن الله لا يضيع أجر المحسنين أجر من أحسن عملا إلى غير ذلك. يعني أن من حق العبد أن يعمل التكاليف الشرعية واجباتها واندباتها مستحباتها كلها وفضائلها كلها المرغب فيها هذه هي مهمته لأنه كلف بهذا. لكن إلى جانب ذلك ما الدور الذي يعني يتعين عليه؟ يكون راجيا خائفا يكون في نفس واحد في آن واحد يكون راجيا خائفا. ولذلك يقال الخوف والرجاء للمؤمن كجناحي الطائر. الخوف والرجاء للمؤمن كجناحي الطائر. الطائر لابد أن يكون له جناحا. فلو قصت إحداهما بينما يمشي يطير في الهواء قصت إحدى جناحه لسقط على الأرض صار لعبة للأطفال. إذا قصت إحداهما يكون جناحين لا تكون إحداهما ماتت ولا قطعت بل يكون على جناحين جناح رجاء وجناح خوف كلاهما يمشي على يرجو ثواب الله في هذه الأعمال الصالحة ويخاف أن ترد عليه بسبب من أسباب لأن أسباب قضية ربما يأتيك رياء ربما يأتيك أسباب أخرى ربما يعني قدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا ما يدرك أن هذه الأعمال صارت هباء منثورا أو صارت لديك ما شاء الله يعني إذا تصدق أحدكم يقبلها الرحمن بيمينه فيربها له كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون كالجبل. يعني لقمة واحدة تكون في يد الرحمن ثم يربي حتى تكون كالجبل هذا يعني موعود به ومرغب فيه. لكن على جانب ذلك هل لها موانع أم لا تدري. إذن تكون دائما خائفا راجيا خائفا من الرد وراجيا في القبول، لأن الله سبحانه وتعالى يعني له الفضل العظيم الذي وفقك للعمل لا يحرمك القبول، لكن لا تكون واثقا بذلك، لأن هذا ليس من صفة المسلم، لا بد أن يكون له جناحان. ولقد أثنى الله تعالى في كتابه الكريم على الذين يعملون ويخافون، ماذا؟ فقال تعالى: والذين أوتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، وجلة إلى ماذا؟ أنهم إلى ربهم راجعون، لأنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقد أخرج أحمد والترمذي واللفظ له عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين أوتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قالت: هم أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصلون يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون أن لا تقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. حديث صحيح. هذا إذن يعني ينبغي للعبد أن يكون دائما مستمر على عمله بحيث لا ينقطع، ولكنه راجي طانع في مثوبة ربه وخائف من رد عمله، لأن الأعمال السيئة أحيانا تكون كلمة واحدة تحبط كل الأعمال، كلمة واحدة، كلمة واحدة تكفيك، يعني تطبق دنياك وآخرتك، لأن تتكلم أنت في يوم واحد كم كلمات من الهذيانات ومن الشركيات وما إلى ذلك وأنت لا تشعر. فإذا ماذا؟ فينبغي للعبد أن يكون دائما خائفا ودائما راجيا. وأيضا الظن سبب لحصول المقصود، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظني عبدي بي. الحديث متفق عليه، أنا عند ظني عبدي بي، وهذا أعظم حديث عظيم، يعني أنا دائما تكون ظانا بربك خيرا، تقول إيه الذي وفقني لهذه الأعمال، لا يحرمني مثوبتها، أحسن ظنك بربك، فيكون إيه يحملك على ذلك. حين سألتني وظننت، حين سألتني متعلق ما قبله تجشم ذلك بالنصر على المفعولية، أي تكلفه والتزام مشقته. قال: جشمت الأمر من باب تعيب جشما ساكن الشين وجشامة تكلفته على مشقة، فأنا جاشم وجشم مبالغة ويتعدى بالهمز والتطفيف. وقال: أجشمته الأمر وجشمته فتجشم. قال: خير. واسم الإشارة إلى ماذا؟ راجع إلى المؤلف المسؤول، أن لو عزم لي عليه بالبناء للفعل المفعول. قال مازري رحمه الله تعالى: ولا يظن بمسلمين، مسلم هذا صاحب الكتاب، أراد لو عزم الله لي عليه، لأن إرادة الله عز وجل لا تسمى عزما، ولعله أراد لو سهل لي سبيل العزم، أو خلق في أو خلق في قدرة، لو سهل لي لو سهل لي سبيل العزم، أو خلق في قدرة عليه، انتهى. وقال أبي عبد رحمه الله تعالى: أرجع هذا الذي يقول هو الله سبحانه وتعالى في علو لا يقال بالعزم، لا يطلق عليه، لكن سيرد عليه بأنه ثبت ذلك في الحديث. قال أبي عبد رحمه الله تعالى: قد جاء هذا النفذ الصحيح مسلم من كلام أم سلمة رضي الله تعالى عنها في كتاب الجنائز، قالت: ثم عزم الله لي فقلتها. إذن هذا تعلم هذا، وأصل العزم القوة، ويكون معنى الصبر وتوطين النفس وحملها على الشيء، والمعنى متقارب، ومن قول عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال النووي رحمه الله تعالى: هذا النفذ ما أثني بشرحه من حيث إنه لا يجوز أن يراد بالعزم هنا حقيقة المتبادرة إلى الأفهام، ورسول خاطر به لم يكن، فإن هذا محرم في عقل الله تعالى، وهذا ما يقول به أحد من أهل الإسلام. واختلف في المراد به هنا، فقيل معناه لو سهل لي سبيل العزم أو خلق فيه قدرة عالية، وقيل العزم هنا بمعنى الإرادة، فإن القصد والعزم والإرادة والنية متقاربة، فوقعوا بعضها مقام بعض، فعلى هذا معناه لو أراد الله ذلك لي. وقد نقل الأزهري وجماعة غيره أن العرب تقول: نواك الله بحفظه، قالوا: وتفسيره: قصدك الله بحفظه. وقيل معناه: لو ألزمت ذلك، فإن العزيمة بمعنى اللزوم، ومنه قول أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يلزم علينا، متفق عليه، أي لم نلزم الترك. وفي الحديث الآخر: كان يرطب المنافقين رمضان من غير عزيمة، أي من غير إلزام. ومثل قول الفقهاء: ترك الصلاة في زمن الحيض عزيمة، أي واجب على المرأة لازم لها. الله تعالى انتهى كلامه ليه النووي على الجامع عفى الله عنه: إن لفظ العزم لم يرد في إطلاقه على الله تعالى جواز ولا منع، لم يأتي في حديث مرفوع أنه أو في القرآن أنه أطلق على الله، بل الذي تقدم عن أم سلمة رضي الله عنها يؤيد القول بالجواز، لأن أم سلمة رضي الله عنها من أهل اللغة وممن لا يخفى عليها المحظور في مثل هذا، فالظاهر جواز إطلاقه عليه سبحانه وتعالى، فيكون معنى قوله وقضية لتمامه، إذن يكون هذا مؤكدا لمعناه الله تعالى على الصواب. أما النهي يعني القول لا يطلق عليه على الإطلاق هذا محل نظر، وإنما الظاهر كما استعملت أم سلمة رضي الله عنها جوازه. وقضي بالبناء للمفعول أي قضى الله تعالى لتمامه أي كمال ذلك المؤلف الموصوف المؤلف كمال ذلك المؤلف الموصوف ما سبق، كان أول من يصيبه نفع ذلك إياه برفع أول على أنه اسم كان وهو مضاف إلى من، ونفع مرفوع على أنه فاعل يصيب من يصيبه نفعه. وقول إياه خبر كان تنبيه، هذا الذي ذكرته من رفع أوله والصواب، فما نقل عن بعضهم من ضبطه بالنصر كان أولا، وأشار بعضهم إلى توجيهه بأن إياه ضمير نصر مستعار موضع الرفع، تكلف بارد وتعصف كاشف، فتبصر الله تعالى عليه. بل الصواب كما نقول إيه كان أول من يصيبه نفع ذلك إياه، إياه إذن محل نصب ضمير نصر في أصل وضعه، وهنا أيضا ضمير نصر. بعضهم ادعى لأن أول خبر مقدم إياه خبر اسم كان مؤخر، وهذا مرفوع اسم كان لا يكون منصوب، فقالوا مستعار من ضمير النصر للرفع. ما الذي أداكم إلى هذا التكلف؟ ما في تكلف هذا. إذا نقول الصواب نقول كان أول من يصيب نفع ذلك إياه. وقول خاصة منصوب على الحال إياه، قال فيمي الخاصة خلاف العامة، ولها أول التأكيد، وعن الكسائي الخاص والخاصة واحد انتهى. وقوله قبل غير من الناس مؤكد لما قبله، والمعنى أنه لو قضى الله تعالى بتمام هذا المؤلف لكان المنتفع به أولا مؤلفه قبل أن ينتفع به من يقرأه، لكونه هو المباشر في الدعاء إلى الخير الموجب لجزيل الأجر. قد أخرج مسلم صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من إثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وقول لأسباب علة لقول عاقبة محمودة، وليس لنفع ذلك إياه هنا مرتبط، بل يتقلق وللذي سألت أكرمك الله عاقبة محمودة ومنفعة موجودة لأسباب كثيرة، هناك يتعلق هذا الكلام بذاك، عاقبة محمودة ومنفعة موجودة. وأما ما ذكره بعضهم من أنه متعلق بقوله أن ألخصها فبعيد بل باطل، الله تعالى أعلم. يطول بذكرها الوصف أي يطول وصف المؤلف المسؤول بسبب ذكر تلك الأسباب لو ذكرتها على وجه التفصيل، إلا أن جملة ذلك السبب يعني أي مجمل ما ذكر، وإنما أفرد اسم الإشارة لتأويله بالمذكور، وهو استثناء مما يفهم من الكلام السابق، أي لا أذكر الأسباب كلها بالتفصيل لأن لا يطول المؤلف الذي سألت أن ألخص لك فيه الأخبار المذكورة فيخرج عن الغرض المطلوب، إلا أن خلاصتها أي الأسباب ومجملها أن ضبط القليل أيسر إلى آخره. ويحتمل أن يكون الاستثناء منقطعا أي لكن خلاصة تلك الأسباب ومجملها إلى آخره، ومعنى متقارب. وحاصل المعنى يا مشايخ أن محمودية عاقبة ما سألتني تلخصه لك ووجود نفعه لأسباب كثيرة، أن محمودية ما سألتني تصر ووجود نفعه لأسباب كثيرة خلاصتها كون ضبط القليل من هذا العلم أيسر على المرء بمعاناة الكثير منه. يعني إنما اخترنا هذا وهو أننا نلخص الكلام في أوجز مؤلف، لماذا؟ لأن الكثرة تعوق عن الوصول إلى الغرض، وأما التلخيص فسوف يكون بقدر الحاجة فيفهم غرضه الطالب الذي سأل الكتاب الموصوف بما سبق. وقال السنوسي رحمه الله تعالى في شرحه قوله إلا أن جملة ذلك إلا أن جملة ذلك يدل على أن قوله قبله يطول بذكرها الوصف معناه بذكرها على سبيل التفصيل، وإلا فهو قد تعرض لها هنا على سبيل الجملة، وهذا إذا جعلت الإشارة إذا جعلت الإشارة في قول ذلك تعود على الأسباب بتأويل المذكور، ويحتمل أن الإشارة راجعة إلى النفع من قوله كان أول من يصيبه نفع ذلك، ويكون لم يتعرض لأسباب وصول ذلك النفع له قبل غيره، لا جملة ولا تفصيلها، لكن هذا الاحتمال الأول هو الأقرب والثاني بعيد. على كل حال هذا ما هو واضح. قال أن ضبط القليل أي حفظه وإتقانه، يقال ضبط شيء ضبطا من باب ضرب إذا حفظته حفظا بلغا، ومنه قيل ضبط البلاد وغيرها إذا قمت بأمرها قياما ليس في نقص أو في إصلاح. من هذا الشأن أي من هذا الأمر، ما هو الأمر؟ وهو معرفة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اسم الإشارة يعود لهذا. وإتقانه عطف تفسير للضبط لأنه معناه كما عرفته آنفا، أيسر أي أسهل على المرء أي الرجل، وهو الفتح الميم وضمها لغة، فإن لم تأتي بالآلف واللام قل تمر وامرآن، والجمع رجال من غير لفظه، والأنثى امرأة وقال فيها مرأة زانة تمرة، ومرأة زانة سنة فادم فيون. من معالجة الكثير منه على المرء، والمرء كما قلنا أصل الرجل، لكن المرء أحيانا يطلق على الأنثى فيشمل للجنسين. قال ماذا؟ من معالجة الكثير منه أي من معاناته، وقال عالج الشيء معالجة وعلاجا إذا زاوله أرض لسان، ولا سيما السي بمعناه بكسر السين مهملة وتشديد الياء التحتانية وتخفف سي، ويجوز فتح السين مع تجنجاء سي ومعناه المثل. ثم المناسب هنا أن تكون لا سيما بمعنى خصوصا مفعولا مطلقا لأخص مقدرا، فيكون المعنى أي وأخص كون ضبط القليل أيسر عند من لا تمييز عنده إلى آخره. وسي هذا هنا بحثها الطويل واستفيد منه. قال عند من لا تمييز عنده، يعني ولا سيما أي وأخص خصوصا عند من لا تمييز، وأخص خصوصا كون ضبط القليل أولى وأيسر لما عند من لا تمييز عنده من العوام، جمع عامة سيأتي للمصنف قريبا بيان معناه، يعني معناه العام والخاص سيشرحه المصنف بعد قليل وسنستفيد منه إن شاء الله. وجار ومجرور بيان لمن إلا بأن يوقفه على التمييز غيره، أي إلا بأن يعلمه غيره من أهل العلم، يعني العمي يعني معناه كون ضبط القليل أيسر من معالجة الكثير، هذا لا يسأل عنه خاصة عند من لا تمييز عنده وهم العوام، شيء تفسيرهم خلاف الخاصة الذي عنده نوع معلومات يعني فتمييز بعض الوجوه، هذا يعني المعرفة فهذا يسمى خاص. وهذا العامي ماذا أولى به إلا إذا أعلمه غيره أنه لا يمكن أن يستفيد من الأحاديث الكثيرة، هذا ضعيف وهذا صحيح وهذا كذا وهذا كذا، فهذا كون الكثير قليل منه ضبط القليل له أولى من غيره من الخواص، إلا بأن يوقفه على التمييز غيره أي بأن يعلمه غيره من أهل العلم. هو بتشديد القاف يوقفه من التوقيف، ولا يصح أن يقرأ هنا بتخفيف القاف يوقفه، لا، بخلاف ما قدمناه بقوله توقف توقف على جملتها ضبطناه اثنين، وهنا لا، لأن اللغة الفصيحة المشهورة توقفت فلانا على كذا بالتشديد، فلو كان مخففا لكان حقه أن يقال بأن يقفه على التمييز، والخط ما يوافق إملاؤه ما يوافق، لأن وقف ثلاثيا مضارعه يقف ما في واو، إذن ما يمكن أن نقرأه بالتخفيف. أفاده النووي رحمه الله تعالى، والله تعالى نبي الصواب، وإليه مرجع المآب، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تعول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعارنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا وجعل وارثنا جثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوف ولا ارحمنا آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.